ماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على
فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهو من أجل كتب صحيح الإمام البخاري الذي هو أجل الكتب المصنفة بعد كتاب الله عز وجل. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وربما قال سفيان: من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. في هذه الترجمة والحديث تحذير شديد ووعيد أكيد لمن ابتدع بدعة وأحدث في الدين ما ليس منه، سن سنة سيئة أو دعا إلى ضلالة، لقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمن دعا إلى معصية أو بدعة أو عمل وزرا اقتدى به فيه غيره فإنه يحمل إثم عمله وإثم عمل كل عامل اقتدى به في عمله هذا. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أي يتحمل وزر ما عمل. ومن أوزار، أي يحمل أوزار أو مثل أوزار من تبعه على هذا العمل الذي تحمل بسببه وزرا، ألا ساء ما يزرون. ساء ما يحملون، ساء ما يعملون، ساء ما ينتظرون من عقوبة حيث عصى الله عز وجل، أو ابتدع في دين الله عز وجل، أو اخترع في دين الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة، والحديث الآخر: من سن سنة سيئة. وهما حديثان صحيحان: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا حديث وهو في صحيح مسلم. والحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. السنة السيئة هي الضلالة وهي البدعة، والبدعة هي الاختراع في الدين أو إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق ولا يدل عليه أصل من الأصول ليضاهي به الشرعيات، يعني يعمل في الدين ويتدين لله رب العالمين بقول أو عمل. هذا القول أو العمل لا يرجع لأصل من الأصول العامة أو لا يشابه منصوصا عليه، يريد بهذا العمل أن يتعبد ويتقرب لله به، إذن صيره دينا، صير هذا العمل من الدين والشرع لم يأذن به ولم يبح له لا صراحة ولا تلميحا، لا في النصوص ولا في المعاني والعمومات. وهذا يليق به قول الله جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي شرع في الدين واخترع في الدين وعمل في الدين أمرا لم يأذن الله عز وجل به، لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في النصوص الصريحة ولا في العمومات، ولا يرجع للأصول. هذا شرع شرعا من دون الله عز وجل، واخترع دينا دون دين الله عز وجل، وهذه هي البدعة، وكل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة أي كل أمر حادث في الدين، الكلام الآن على البدعة الشرعية، البدعة الدينية لا البدعة اللغوية. فالبدعة لغة هي كل حادث، هي كل حادث سواء كان في العادات والمعاملات أو في العبادات، لكن المراد هنا هو البدعة الدينية، البدعة الشرعية، البدعة المتعلقة بالدين. أما البدع اللغوية وهي عمل على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، والمثال يعني المماثلة، يعني المشابهة الكاملة من كل الوجوه، فربما يعمل عملا لا يماثل عملا سابقا ولكن يشابهه أو يدخل في جنسه فيطلق عليه بدعة لغة، بدعة لغة. أما شرعا لا يطلق على الشيء بدعة إلا إذا كان
ليس له مثال سابق ولا شبيه يشبهه لا في النصوص ولا في العمومات. ولذلك كما أشرنا إلى حديث العرباض بن سرية الذي في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم تحذير وإياكم ومحدثات الأمور التي حدثت بعد زمن التشريع وليس لها أصل في هذا التشريع، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل من صيغ العموم يشمل كل حادث في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأيضا كل من صيغ العموم وبدعة منكرة تفيد العموم، وكل بدعة مبتدعة مخترعة في الدين فهي ضلالة. إذا من يقول بدعة حسنة وبدعة قبيحة هذا الكلام ليس سديدا، وإن كان يصح أن يطلق هذا الإطلاق على البدع اللغوية، أما البدع الشرعية فكلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة، كل أمر مخترع، أمر مستحدث، أمر جديد في الدين فهو ضلالة، ضلالة ضد الهداية. الهداية التمسك بالسنن، والضلالة والغواية الاختراع في الدين، الابتداع في الدين. فكيف إذا كان هذا المبتدع داعيا لبدعته والاختراعه؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كان هو المخترع له أو متبعا لمن اخترعه. أما اللفظ الآخر، من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا يتناول المستحدث نفسه الذي ابتدع هذه البدعة. أما الذي عمل بها من بعده فهو مبتدع ومتبع لهذا المبتدع، فعمله مردود أيضا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل، ربما يقول بعض الناس من أحدث، أنا لم أحدث، أنا اتبعت فلانا حينما فعل كذا أو قال ليفعل كذا وهو الذي اخترع هذا. من فعل ذلك مبتدئا أو متبعا لمبتدئ لهذا وبهذا الفعل فعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالكل سواء، سواء اخترع هو واستحدث وابتدع أو كان تابعا لمن ابتدع، لكن إثم المستحدث أعظم، لأن كل من تبعه على حدثه وتبعه في بدعته يحمل وزرا كوزر هذا المتبع مع وزره كما تقدم في الآية، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة هؤلاء المحدثين، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من دعا إلى ضلالة، هذا بخلاف من عمل بالضلالة، عمل بالضلالة في نفسه. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أوزارهم شيئا، يعني أوزار المتبعين على ظهورهم ومثل أوزارهم على ظهره حيث هو الذي دعاهم. ولذلك ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في حديث ابن مسعود هذا الحميد عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأسد الكاهلي مولاهم
عن عبد الله بن مرة الكوفي عن عبد الله بن مسروق عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع عن عبد الله وهو ابن مسعود. عبد الله مبهم عند أهل الكوفة فهو ابن مسعود، فهذا إسناد كوفي وفيه الحميدي، وسفيان سكن الكوفة ثم مكة، والحميدي مكي حجازي. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما، كل من قتل ظلما في هذه الحياة القاتل عليه وزر. وعلى ابن آدم الأول أول من سن السنة السيئة، أول من أحدث القتل في هذه الأرض، ابن آدم الأول قابيل الذي قتل أخاه هابيل، أول من قتل، أول من أحدث هذه المعصية على ظهر الأرض ابن آدم الأول. هذا سن للناس هذه السنة السيئة وعمل هذا العمل الضلالة، فكل من تبعه وقتل ظلما، وهذا القيد مهم، هذا القتل القيد مهم، ليس من نفس تقتل ظلما، لأن هناك أنفس تقتل عدلا، تقتل قصاصا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فهذا يقتل في العدل، والنفس بالنفس القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد، هؤلاء لا يدخلون، لأن قتلهم ليس ظلما بل عدل وحكمة وشرع ودين. أما النفس التي تقتل ظلما كما سن لهم الأول ابن آدم الأول القتل ظلما والعدوان ظلما، كل قاتل ظلما عليه إثم القتل، ومثله على ابن آدم الأول، لأنه هو الذي اخترع لهم وابتدع لهم وأحدث لهم وسن لهم هذه السنة السيئة. وكذلك أيضا من سن سنة حسنة أو من دعا إلى هدى كان الناس في غفلة عنه وفي ضياع له، كان الناس تاركين هذا الهدى، فدعاهم وردهم إلى هذا الهدى وعمل به قبلهم، سواء كلمهم أو بفعله كان سببا في هدايتهم، فهو مأجور على هدايته وعلى استقامته، وله أجور كأجور من تبعه على هذه الهداية، لأن الدعوة ربما تكون باللسان أو بالعمل، ربما تكون باللسان أو بالعمل. إنسان في قرية كانت تاركة الأذان وصلاة الجماعة أو صلاة التراويح جماعة، فقام هذا وأذن ورفع الأذان فتبعه الناس، قام هذا وصلى التراويح وصلى جماعة في المسجد فتبعه الناس فصلوا معه، فله أجر إحياء هذه السنة والدعوة لهذا الهدى الذي كان الناس قد تركوه، وأيضا له أجر من عمل بمثل عمله هذا. كذلك أيضا من دعا إلى ضلالة، من سن سنة سيئة، وكما قلنا السنة السيئة هي البدعة، فيه سنة حسنة وسنة سيئة، أما البدعة فهي بدعة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما فيش بدعة حسنة. البدعة الحسنة إذا ذكرت أو إذا أطلقها بعض الأئمة إنما يريد بها لغة، البدعة اللغوية، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصلون في رمضان أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل ويصلي بصلاته الرجلان، ويصلي الرجل وبصلاته جماعة، فوجد جماعات مختلفة متفرقة متعددة في المسجد، فقال لعبد الرحمن بن عبد القاري، يعني لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد، يعني بدل ما هم بيصلوا كل واحد جماعة مع اثنين ثلاثة واللي معاه جماعة واللي معاه كذا متعددين، لو جمعناهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد أبي بن كعب، زيد بن ثابت، غيرهم من الصحابة القراء رضي الله تعالى عنه. فهرج ذات ليلة عمر رضي الله تعالى عنه وماه عبد الرحمن بن عبد القري أيضا، فلما رأهم مجتمعين على إمام واحد يصلون بإمام واحد قال: نعمة البدعة هذه. كما تقدم احنا قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل من صيغ العموم بدعة نكرة تفيد العموم، أي كل محدث في الدين فهو ضلالة. فكيف يقول عمر نعمة البدعة هذه؟ البدعة هذه بدعة لغوية، لأنها ليست اختراعا، ليست اختراعا في الشرع، إنما المماثلة المطابقة المستمرة عليها لم تكن موجودة لكن أصلها موجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أصل هذه الصلاة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة في المسجد فصلى، فسمع بعض الناس قراءته فصلوا معه، فلما أصبحوا ذكروا أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع في الليلة التالية عدد أكثر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا بصلاته، ثم أصبحوا فتحدثوا فزاد العدد في الليلة الثالثة، ثم أصبحوا فتحدثوا فامتلأ المسجد عن آخره وضاق بأهله، وانتظروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم، فلم يخرج عليهم حتى خرج لصلاة الفجر، ثم قال: إنه لم يخف علي مكانكم، يعني أنتم قمتم وخرجتم انتظارا للصلاة وهذا لم يكن خافيا علي، علمت خروجكم وقيامكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم. يعني إذا داوم النبي صلى الله عليه وسلم على عمل عبادة فيشق عليكم فتعجزوا عنها، إذا قام وصلى بهم كل ليلة شق عليهم ذلك فعجزوا عنها فيأثمون، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار على هذه الصلاة رحمة وشفقة بأمته صلى الله عليه وسلم. إذن عمر لم يخترع أمرا ليس له مثال سابق أو ليس له أصل، إنما عمل عملا سبق إليه، لكن المداومة هي التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعلة وقد زالت العلة، وهي أنه تشريع وزمان تشريع، الزمان زمان تشريع، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم الصلاة فامتنع، فلما زال هذا الخوف ليس هناك مانع من أن يعمل ذلك عمر ويشرع ذلك ولم يكن بدعة. فأما من يطلق هذا الإطلاق ويقول بدعة حسنة وبدعة قبيحة، بدعة سيئة وبدعة حسنة على الأمور الشرعية، لا، الأمور الشرعية البدعة فيها كل بدعة ضلالة. وأما من يستدل بحديث من سن في الإسلام سنة حسنة أو سن سنة سيئة ويقول كما أن السنة فيها حسنة والسنة سيئة فكذلك البدعة بدعة حسنة وبدعة قبيحة وبدعة سيئة، فهذا غير صحيح، لأن السنة الحسنة هي التي حسنها الشرع، يعني لا يحسن إنسان أمرا في الشرع إلا بدليل شرعي. ثم إن سياق القصة التي ورد بسببها هذا الحديث هو حديث جرير في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة أو من سن في الإسلام سنة سيئة، حديث جرير في الصحيح صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه جماعة من مضر، حفاة
مجتابي النمار يلبسون أو العباء، يلبسون عباءات أو النمار شقوها ليخرجوا منها رؤوسهم فقط، يعني مثل الكيس هكذا. متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رأى ذلك فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه ثم قام فدخل منزله. لما رأى هؤلاء وفيه من الفقر ما فيهم، والصحابة فيه من الأغنياء والأثرياء من فيهم، ومع ذلك لم ينتبهوا لحال هؤلاء ويعطوهم من مال الله الذي أتاهم، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب لما رأى هؤلاء ودخل منزلهم، ثم خرج فنادى بالصلاة فصلى بالناس، ثم قام خطيبا وقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا وذكرهم بتقوى الله عز وجل على العموم، الناس عموما الذي خلقهم من نفس واحدة، وذكر المؤمنين بتقوى الله عز وجل وبلقاء الله عز وجل. تقوى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، يحث على الصدق، من الدينار، من الدرهم، من البر، من الشعير، من التمر، حتى ولو بشق تمرة، نصف تمرة، لا تحقرن من المعروف شيئا. قال جرير: فقام رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت. صرة مملوءة دنانير، يعني عجز عن حملها فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع الناس، تتابع الناس، التتابع في الخير والتتايع في الشر، يقال تتابع الناس أي في عمل الخير، تتايع الناس أي في عمل الشر. قال: فتتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسر حتى استنار وجهه، حتى كأن وجهه مذهبة. مذهبة، المذهب كان كساء ذهبيا مطليا بالفضة، يعني فيه بريق ولامعان وحسن وبهاء، حتى كأن وجهه مذهبة. سر النبي صلى الله عليه وسلم وسعد لما رأى الصحابة سارعوا إلى تنفيذ أمره بإخراج الصدقات، حتى اجتمع بين يديه كومان من طعام وثياب. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. إذن سبب إيراد الحديث وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل الذي سن، الذي بادر، الذي سبق غيره، الذي عمل عملا، هل هذا العمل مخترع في الدين ليس له أصل في الدين أم له أصل؟ العمل ليس بدعة، ليس اختراعا، ليس له أصل، لا، بل الأصل موجود في الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بالصدقات وإخراج الصدقات وإعانة الفقراء والمساكين. تصدق، وهذا الحديث، تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بنصف تمرة. حث على الصدقات. هؤلاء الفقراء عراة حفاة شقوا نمارهم ولبسوها، من يتصدق عليهم؟ دعوة للصدقة. إذن هذا الرجل لم يسن بمعنى لم يبتدع. هذا الرجل لم يبتدع بدعة في الدين، لم يخترع في الدين، إنما عمل عملا منصوصا عليه مذكورا في أدلة كثيرة، في عمومات كثيرة، في نصوص تنص على هذا العمل، لكن الناس كانوا في غفلة عن هذا الأمر، كانوا في غفلة ونسيان وترك للصدقات، حتى إنهم يرون إخوانهم من هؤلاء المساكين حفاة عراة ولم يفطن واحد إلى أن يتصدق عليهم، حتى قام هذا الرجل وبادر وسارع وسبق غيره إلى الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سبب الورود يدل على المعنى، يعين على الفهم، يعين على استبيان الأمر حقيقة. ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني ابتدع بدعة حسنة؟ لا، سن في الإسلام سنة حسنة، أحيا سنة قد ماتت أو قد نسيت أو هجرت. الصدقة مأمور بها، مشروعة، الناس في غفلة منها، قام رجل وتصدق وتبعه الناس، إذا عمل هدى فتبعه الناس، إذا سن سنة حسنة حسنها الشرع، أمر بها الشرع، مدح الشارع من قام بها، إذا هذا الرجل يثاب لأنه أحيا، ويثاب ثوابا كثواب كل العاملين، هو عمل بأمر مشروع له أجره، تبعه على ذلك غيره له مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا، يعني له عمله وثوابه وثواب العاملين مثله، ثواب العاملين مثله. هذا حث على المبادرة والمسارعة والمسابقة لفعل الحسنات المهجورة والطاعات المهجورة، والتحذير، كل التحذير من الاختراع في الدين والابتداع في الدين. ولذلك هذا الرجل ابن آدم الأول، أول من فعل وتبعه الناس وتتايع الناس بعده في هذا العمل القتل الظلم، فكل من اتبعه وتشبه به واقتدى به واستنى بسنته السيئة في القتل فيحمله الله عز وجل وزرا مثل وزر هذا، لأنه الذي علمه هذا، لأنه الذي سن ذلك له، الابتداع، الاختراع، الضلال، السنن السيئة التي يقوم بها المخترع المبتدع أو يدعو إليها. هذا عليه آثام مثل آثام الضلال الذين تبعوه. ولذلك كان موقف البدعة في الشرع أعظم من الكبيرة، البدعة، الاختراع في الدين، الاستحداث في الدين، لأنه تشريع من دون الله عز وجل، واتهام للشرع بالنقصان وبرب العزة جل وعلا بالنسيان، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. فالذي يخترع في الدين اختراعا ويبتدع فيه ابتداعا ويسن فيه سنة سيئة، مقتضى قوله أو فعله هذا أن الشرع ناقص وهو كمله، أن الله عز وجل كان قد نسي أن يشرع ذلك فهو تذكر وشرعه، النبي عليه الصلاة والسلام سهى وغفل عن ذلك ففعله هو. لذلك كان الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء يقفون في وجوه البدع ما لا يقفون في وجوه المعاصي وإن كبرت. نعم، المعصية، الكبائر، يقفون لها ويحذرون منها ويحاربون المخالفين العصاة الفساق، لكن موقفهم مع المبتدع يكون أعظم. فلان يشرب الخمر يقيمون عليه الحد، يأمرونه وينهونه، لكن فلان ابتدع في الدين، فلان اخترع، فلان شرع، فلان سن سنة سيئة، يقفون له بالمرصاد. وإن كانت هذه السنة السيئة متعلقة بالعقيدة يتبرؤون منه، يتبرؤون منه ويحذرون الأمة منه، ومن مجالسته ومن مصاحبته ومن الأخذ منه، ويرفعون أمره إلى السلطان إن كان هناك سلطان ينتصف للإسلام. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما أخبره حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أن قوما ظهروا في البصرة في بلدهم يقولون لا قدر والأمر أنف، بدعة القدرية، بدعة القدرية التي بها ينكرون تقدير الله عز وجل للخلائق أو لأمور الخلائق، مقادير الخلائق، وإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في حديث عبد الله بن عمرو صحيح مسلم. فهؤلاء قالوا لا، الأمر أنف ولا قدر، لم يقدر الله شيئا، ولم يعلم الله عز وجل ما العباد عاملون إلا بعد أن يعملوا، ولم يكتب عليهم ذلك ولم يقض عليهم ذلك، إنهم الذين يختارون لأنفسهم. بدعة الضلالة، بدعة في العقيدة، قول لم يسبقوا إليه، قول مخترع يخالف عقيدة المسلمين والدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن والسنة. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فالإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله السابق الأزلي، الإيمان بكتابة الله عز وجل لمقادير الخلائق، الإيمان بمشيئة الله عز وجل الكائن النافذة لأعمال وأقوال وأحوال كل المخلوقات، الإيمان بخلق الله عز وجل لكل الموجودات، هذا أصل من أصول الإيمان. فالذي يخالف ذلك ويقول لا، لا قدر والأمر أنف، وقع في بدعة، وبدعة ضلالة. ماذا كان موقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من هذه البدعة، والصحابة والتابعين والأئمة من بعده؟ معبد الجهني سن سنة سيئة، معبد الجهني ابتدع بدعة خبيثة في العقيدة. لما أخبروا ابن عمر بهذا الصنيع مع أنهم قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكروا من أحوالهم عباد زهاد يقرؤون ويقومون ويصومون، لكن قالوا بهذه البدعة واخترعوا هذه البدعة. البدعة في الدين عظيمة كما قلنا، لأن البدعة استدراك على الشرع، البدعة المبتدع ينصب نفسه مشرعا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، البدعة لم يأذن بها الله، ليس لها أصل في الدين، لا عمومات ولا خصوصات ولا نصوص. فقال ابن عمر لما أخبر بهذه البدعة قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، أني بريء منهم وهم براء مني. فوالذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد، لو كان مثل أحدهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال سمعت أبي عمر بن الخطاب، وذكر عمر بن الخطاب، وذكر الحديث الطويل حديث جبريل الشهيد الذي فيه
أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالبدعة في الدين أمرها عظيم، ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن العاصي في قرارة نفسه يعرف أنه عاصي، أما المبتدع يتعبد يتقرب إلى الله يستحسن عمله يظن أنه يرضي ربه سبحانه وتعالى فلا يتوب منها إلا أن يتغمده الله برحمته ويبصره بأن هذا الأمر بدعة. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، ولذلك كان موقف الأئمة من المبتدعة النصح أولا والمجادلة بالتي هي أحسن، ثم الهجر والتحذير والتنفير منهم ومن مجالستهم. ولذلك لما خرجت الخوارج وهي من البدعة القديمة التي ظهرت في هذه الأمة حذرهم علي رضي الله تعالى عنه من هذه البدعة، وأرسل إليهم عبد الله بن عباس ليجادلهم ويناقشهم في هذه البدعة، فرجع منهم عدد كبير، ولما لم يرجع هؤلاء حاربهم علي رضي الله تعالى عنه وحذر منهم العلماء ومن مجالستهم. وكذلك أيضا بدعة التجهم، بدعة الرفض، الروافض، وهي من أوائل البدع أيضا التي ظهرت في الأمة لما دعا عبد الله بن سبأ اليهودي والذي أظهر الإسلام زورا وبهتانا، دعا إلى تولي علي وإمامة علي وتولي أهل البيت وإمامة الأئمة، حذروا منه ورهبوا من مجالسته ونفي بعيدا عن الكوفة وعن المدينة، ولما ظهر رجل بالعراق يسأل عن متشابه القرآن، وهذه علامة أهل البدعة، علامة أهل البدعة أنهم يسألون عن المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، كما قال رب العزة جل وعلا والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فأهل البدعة يتبعون المتشابه ويثيرون المتشابه على العامة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بهواهم، يؤولون المتشابه على هواهم. فالذي يتتبع المتشابهات من الآيات أو من الأحاديث هذه علامة أهل البدع. فظهر رجل بالعراق يقال له صبيغ بن عسل العراقي، كان يسأل عن متشابه القرآن ليثير الفتنة في قلوب العامة، فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه بهذا الرجل فدعا الله أن يمكنه منه. فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذا برجل يقول يا أمير المؤمنين ما معنى قول الله والذاريات ذروا؟ فقال له عمر إذن أنت هو، أنت الذي دعوت الله أن يمكنني منك، أنت الذي تسأل عن المتشابه. هذه البدعة، بدعة إثارة الشبهات على المسلمين الشاهد من هذا يعني نقول موقف أهل العلم وأهل السنة من البدعة والمبتدعة، لأن خطر البدعة عظيم على المبتدع وعلى من تبعه وعلى الأمة كلها. لذلك كان موقف الأئمة من الصحابة والتابعين مع المبتدعة موقف الحزم، موقف المفاصلة، موقف الهجر. فقال له عمر: إذن أنت هو. وكان قد أعد له عراجين النخل، فما زال يضربه على رأسه حتى سال الدم. فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت تريد غير ذلك فقد خرج من رأس الذي أجد. هذا الرجل عمر رضي الله تعالى عنه عمل له حجامة، يعني سال الدم من رأسه، فخرج الشيطان من رأسه مع الدم. فقال: إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت تريد غير ذلك فقد ذهب والله الذي أجد. فأرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى العراق، وحذر الناس من مجالسته: لا يجالسه منكم أحد حتى يصلح حاله ويستقيم أمره ويرجع عن هذه البدعة. فكان إذا أراد أن يجلس إلى حلقة من الحلقات في المسجد ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين، يعني هذا الذي عزم عليكم أمير المؤمنين ألا تجالسوه حتى يرجع عما وقع فيه من بدعة، لخطورة البدعة كما ذكرنا. فكل بدعة ضلالة، سنة السيئة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيئا. ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دامها، لأنه كان أول من سن القتل أولا، تبعه هؤلاء على القتل الظلم فيتحمل مثل أوزارهم. فالبدعة في الإسلام مفسدة للعمل أولا، وربما تفسد طائفة وفئة كبيرة من المسلمين. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: إياكم ومحدثات الأمور، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فحذر الصحابة كذلك، حذروا من البدعة، حذروا من أن يقول قائل قولا لم يسبق إليه، حتى في المسائل التي كان يخترعها بعض الناس: أرأيت إن حصل كذا أو كذا، فيرد عليه العلماء: هل وقع ذلك؟ لا، إذن دعه حتى يقع. عليك بالأمر الأول، عليك بالعتيق، إياكم والتنطع والتعمق والتبدع والاختراع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا السابقين فيما كانوا عليه، اتبعوا النصوص الوحي من الكتاب والسنة كما فهم أولئك السابقون، ولا تخترعوا ولا تبتدعوا، فإن من اخترع شيئا في الدين وتبعه ناس على هذا الاختراع فيتبعه هؤلاء بأوزارهم ويحمل أوزارهم كاملة كما حمل هؤلاء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ولذلك حذروا العلماء من اتباع بدع المبتدعين في الثورة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، الذي ثار وجمع الناس وألب الناس من مصر والكوفة والشام والبصرة والمدينة، فثار على عثمان حتى قتلوه نهاية الفتنة. هذه بدعة،
فكل من جاء من بعده وتبعه عبد الله بن سبأ وأتباعه هذا أول من سن هذه الثورات الفاسدة، الخروج والتأليب والتهييج، سنة سيئة، سنة ضلالة. وهذا غير الأمر والنهي والنصح والأخذ بيد المخطئ إلى الطريق القويم. لا، الاختراع الابتداع لا يقابل إلا بالهجران، أقل الأحوال، أقل الأحوال أن يهجر هذا المبتدع وأن يحذر من اتباعه، ويحذر هو أيضا من هذا الاختراع ومما يلحقه من الآثام التي تثقل كاهلة يحمل أوزارا مثل أوزار من تبعه. ولذلك كما قلنا كانت البدعة من أشنع الأمور بعد الشرك بالله عز وجل، كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم: إن الشيطان يأتي ابن آدم يدعوه إلى الشرك، أن يشرك بالله، فإذا عجز عن ذلك وثبت هذا على توحيده وعبادته لله عز وجل جاءه من باب البدع، ابتداع في الدين بعد الإشراك بالله عز وجل. وكما ذكرنا العلماء يذكرون قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله يوقعونها على المبتدعين، لأنهم يشرعون دينا لم يأذن به الله، شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فهذا نصب نفسه مشرعا وجعل نفسه إلها مع الله، يحلل أو يحرم، يشرع، يأمر أو ينهى، فإذا اتبع على ذلك كان عليه وزره حيث عمل بهذا الابتداع ووزر من تبعه على ذلك. ولذلك كما قلنا كان العلماء يحذرون التحذير الشديد من المبتدعة، حتى يقول سفيان: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. الطريق الذي يمشي فيه لا تمشي فيه. وجاء رجلان من المبتدعة إلى ابن سيرين وقال: يا أبا بكر نسألك عن آية. قال: لا. طب كلمة. قال: ولا نصف كلمة، حتى الكلام، إما أن تقوم أو أن أقوم. فلما قام قال له جلساء: يعني ما يضيرك؟ يعني قال: أخاف أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. يحرفان الآية في القراءة أو في التأويل يكون تحريفاً وتغييرا للمراد منها فيثبت ذلك في قلبي. والشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فالإنسان يحذر ويخاف على نفسه فيهرب من مجالستهم. وفي الآية التي ذكرنا: يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني من القرآن من الوحي، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل فاحذروهم. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق التحذير، ما قالش فاحذروا أن تتعلموا منهم، فاحذروا أن تتبعوهم في بدعتهم، فاحذروا أن تجالسوهم، فاحذروا أن تصاهروهم، فاحذروا أن تشاركوهم، فاحذروهم. تحذير مطلق، التحذير المطلق العام في كل شيء، مجانبتهم يعني يكونون في جانب وأنت في جانب، كما ذكرنا الأثر: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر. لا تجالسه، لا تلتقي به، لا تجادله، ولا يجادل المبتدع أي أحد، ولا يناظر كما يريد بعض الناس في هذه الأيام. لا، المجادلة، المناظرة تكون للعلماء الكبار بحضرة السلطان، حتى إذا قامت الحجة على المخالف إما أن يرجع وإما أن يعذر، إما أن يرجع عن بدعته وإما أن يعذر. فالمناظرة والمجادلة تكون بحضرة السلطان حتى يقام عليه أو تقام عليه الحجة، وليس لكل أحد. وكما ذكرنا منهج السلف في التحذير من المبتدعة لخطورتهم وشناعة أمرهم في الدين، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان ممن ابتلي بالمبتدعة، وكانت الدولة مع المبتدعة، فصبر رحمه الله تعالى ودعا إلى السنة وحذر من المبتدعة والبدعة وهجرهم، حتى اضطر رحمه الله إلى أن يناظرهم ويجادلهم، فما كان يزيد على أن يقول لهم ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله، آية تقول ما تقولون، حديث يقول أو يدل على ما تقولون، أنا لا أعرف هذا، ائتوني بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن يسمعه؟ يسمعه من المجير، يسمعه من القارئ. فلم يجادلهم إلا بحضرة السلطان، وإنما كان يحذر منهم ويحذر من مقولتهم، لأنها إفساد للدين وضياع للدين وتغيير للشريعة، تغيير للشريعة. فلذلك كان إثم المبتدع بدعة ضلالة، الذي سن سنة سيئة، الذي دعا إلى ضلالة، إثما عظيما بعد إثم الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك يقول الإمام باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، إثمه عظيم وذنبه كبير، لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، أي ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، أوزارهم هم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وذكر أو روى الحديث حديث ابن مسعود ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أو كما في الرواية الأخرى كفل من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل. فنسأل الله عز وجل
سنعود إن شاء الله.
لو تبغى تسأل تسأل غير الحب إجابة ما في.
أبتاه لا تبكي فإني بأساك أهلك مرتين، حين رأيتني بعد البهاء طردوني، ورأيت فقرك حائلا بين الدواء الغالي وبيني، ورأيت فقرك حائلا بين الدواء الغالي وبيني، سامحت فقرك ما له ذنب علي ولا تجني، ولعل قلبا طيبا يدري بآلامي وحزني، ليزيح هذا الداء عني، ليزيح هذا الداء
بفضل الله.
لو تسأل 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 غير الحب إجابة ما فيه.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطش.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة أخرى نرجع إليكم ختاما لهذا الدرس الهام العظيم، وهو التحذير من البدع والاختراع في الدين والدعوة إلى الضلالة وسن السنة السيئة، وهي البدعة التي هي من أخطر الأمور المتعلقة بالشرع. نستذكر مرة أخرى هذه الترجمة العظيمة التي ذكرها الإمام البخاري: باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة، لقول الله تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. الله سبحانه وتعالى يحذر من الدعوة إلى الضلالة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فمن دعا إلى وزر وتبعه الناس على هذا الوزر وعلى هذه الضلالة فإنه يناصفهم ويشاركهم في الإثم وعياذا بالله. ولذلك روى تحت هذه الترجمة الإمام رحمه الله حديث ابن مسعود: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. وحيث لم يصح الحديثان أو لم يكن الحديثان على شرطه، حديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص من أوزارهم شيء. والحديث في صحيح مسلم كما ذكرنا من حديث أبي هريرة. والحديث الثاني حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وكلاهما في الصحيح. لما لم يكون على شرطه استغنى عنهما بهذا الحديث: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل أولا. وهذا تحذير من الاختراع والابتداع في الدين حتى لا يتبع عليه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يجعلنا ممن يقول فيعمل، وممن يستمع فيعمل، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب. فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب.